الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث شيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من القصص والعبر من قصة يوسف عليه السلام. وآخر ما وقفنا عليه هو قول الله سبحانه وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وهذه الآية ذكر فيها همان، هم ليوسف عليه السلام وهم لامرأة العزيز. فأما هم يوسف فقد قال بعض العلماء أنه هم أن يضربها ويدفعها عن نفسه، ولم يكن هما بالفاحشة. وقيل أنه خطر بباله الميل الطبيعي كالبشر، لكنه لم يفعل ولم يصر. وقال آخرون كاد أن يقع منه لولا أن الله سبحانه وتعالى عصمه فرأى برهان الله سبحانه وتعالى. فقيل أن يوسف عليه السلام رأى حجة الله، وهو ذاك النور الذي قذف في قلبه فتذكر مقام ربه فصرف عنه الله جل وعلا الفحشاء. وأما امرأة العزيز فقد قصدت يوسف بالفاحشة، ويوسف عليه السلام عصمه الله جل وعلا. ولذلك قال أهل العلم: الهم في هذه الآية، هذه الآية همان، هم خطرات وهم إصرار. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن يوسف الصديق عليه السلام: من العفاف أعظم ما يكون، فإن الداعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق غيره، فإنه عليه السلام كان شابا، والشباب هو محل القوة ومحل الشهوة، وكان عزبا ليس عنده ما يعوضه، وكان غريبا عن أهله ووطنه، والمقيم بين أهله وأصحابه يستحي منهم أن يعلموا به فيسقط من عيونهم، فإذا تغرب زال هذا المانع، وكان في صورة المملوك والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحر، وكانت المرأة ذات منصب وجمال، والداعي مع ذلك أقوى من داعي من ليس كذلك، وكانت هي الطالبة، فيزول بذلك كلفة تعرض الرجل وطلبه وخوفه من عدم الإجابة، وزادت مع الطلب الرغبة التامة والمراودة التي يزول معها ظن الامتحان والاختبار لتعلم عفافه من فجوره، وكانت في محل سلطانه وبيتها بحيث تعرف وقت الإمكان ومكانه الذي لا تناله العيون، وزادت مع ذلك تغليق الأبواب لتأمن هجوم الداخل على بغته، وأتته بالرغبة والرحبة، ومع ذلك كله عفه الله ولم يطعها، وقدم حق الله وحق سيدها على ذلك كله، وهذا أمر لو تري به سواه لم يعلم كيف تكون حاله حينئذ. فإذا قيل فما هو الهم؟ فقال عنه أهل العلم أنه جوابان، أحد هذين الجوابين أنه لم يهم بها لأنه رأى برهان الله سبحانه وتعالى، وقيل وهذا هو القول الثاني أن همه كان هم خطرات فتركه لله فأثابه الله عليه، وهمها كان هم إصرار بذلت في ذلك جهدها فلم تصل إليه فلم يستوي الهمان. وقيل إمام أحمد رضي الله عنه ورحمه الله قال عندما قيل له عن الهم قال الهم همان، هم خطرات وهم إصرار، فهم الخطرات لا يؤاخذ الله جل وعلا به، وهم الإصرار يؤاخذ الله به، فإن قول الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء قد أخبر جل وعلا أنه صرف عنه السوء والفحشاء فلم يفعل سوءا ولا فحشاء. ولو كان يوسف عليه السلام أذنب أتاب الله لتاب وتاب الله جل وعلا عليه، فلم يذكر الله جل وعلا ذنب النبي إلا مع توبة، ولم يذكرها هنا توبة من يوسف، فعلم أنه لم يذنب قط في هذه القضية أصلا، وإنما أخبر عنه بأنه هم وترك لله، فهو مما أثابه الله جل وعلا عليه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبه الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة له. فالعبد إذا هم بالسيئة وتركها لله كان تركها لله حسنة كاملة ولم يكن عليه إثم بذلك. فيوسف الصديق لم يفعل قط سيئة، بل هم وترك ما هم به لما رأى برهان الله جل وعلا فكتبت له حسنة كاملة. وبرهان ربه ما يتبين له به ما يوجب ترك المعصية، كما قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالشيطان إذا زين المعصية يجعل في القلب ظلمة ويضعف نور الإيمان، ولهذا سماه الله جل وعلا طائفا، أي يطيف بالقلب مثلما يطيف الخيال بالنائم ويغيب عن القلب حينئذ من أمر الله ونهيه ووعده ووعيده. فإذا كان العبد متقيا لله أمده الله جل وعلا بنور الإيمان، فها هنا البرهان هو ما يكون ببصيرة القلب. فيوسف عليه السلام أبصر برهان الله جل وعلا بقلبه فترك ما هم به، وذلك هذه الآية فيها ثناء ومدح ليوسف عليه السلام وبيان لصبره وإيمانه وحسن مراقبته لله سبحانه وتعالى. فهذه الآية نستفيد منها هذا الأدب العظيم، وهو استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يبعد عنا السوء والفحشاء، وأن يهبنا إيمانا صادقا وقلبا بالله جل وعلا به يقينا صادقا. نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. أقول ماذا أفعل بدين يقول أخذته من شخص ويقول هذا المبلغ 5000 درهم، والآن يقول بحثت عنه، يقول لا أعرف هل هو في الدولة أو خرج من الدولة، فهل يقول ماذا أفعل بهذا المبلغ، وهل يقول أتصدق به أم أبقيه عندي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المسلم إذا أخذ مالا فإن الله جل وعلا شرع عند الدين أدابا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والمقصود بكتابة الدين كتابته وكتابة مقداره وكتابة الدائن وكتابة اسم المدين ووقت السداد وما يتعلق ببيانات الدائن وبيانات المدين. هذا هو الذي يأمر الله سبحانه وتعالى به، لأن في ذلك حفظا للحقوق، ولذلك كثير من الحقوق تضيع بسبب عدم كتابة الدين، عدم كتابة الدين. ولذلك إذا وثق المسلم دينه بالإثبات الصحيح فإنه بذلك يستطيع إن شاء الله أن يحفظ حقوق الناس وأن يحفظ حقه إن كان هو الدائن. فأما إذا قدر أنك لم تجد هذا الدائن وبحثت عنه، فها هنا للجواب أن هذا الأمر له حالتين: الحالة الأولى أنك ترجو أن تصل إليه، وذلك بأن تعرف له أصحابا أو زملاء أو له أرقام تستطيع أن تتواصل معه أو تصل إليه أو تتعرف على بياناته، فهنا يلزمك البحث عنه حتى توصل إليه حقه وتوصل إليه دينه. ولا ينفعك حينئذ التبرع أو التصدق بالمال عنه لإمكانية البحث عنه أو ترقب انتظاره حتى يرجع. فإن طالت المدة بأن كانت كثلاث سنوات، لأن الكثير في حكم الشرع ما جاوز 2 و3، فإذا طالت المدة كانت تكون 3 سنوات مثلا أو سنة كاملة هي سنة التعريف، فعرفت وبحثت فلم تجده وغلب على ظنك أنك لن تستطيع أن تصل إليه لأن هذا الدين أخذ في وقت كانت وسائل التواصل فيه ضعيفة أو لا يمكن التعرف عليه لقدم الدين ولكبر المدين أو لكونه اتهم بجريمة فعوقب بالإبعاد مثلا، أو كبر سنه فلم يستطع العودة مرة أخرى، أو منعت أصحاب هذه الجنسية من دخول الدولة. فهذه أسباب يعلم منها قطعا أنه يصعب الوصول إليه إذا كانت الحال هذه. فإذا تعذر عليك الوصول إليه ولم تستطع وبذلت الأسباب كي تصل إليه ولم تصل إليه بعد ذلك، فحينئذ نقول لك تصدق عنه بهذا المبلغ، فإذا جاء وجب عليك أن تسلم المبلغ له، فما إذا لم يجئ فيجزئك أن تتصدق عنه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ابني عمره 10 سنوات تقريبا، عندما أذهب إلى المسجد معي يتحرك كثيرا في الصلاة، فهل الأفضل أن يصلي حاليا في المنزل حتى يكبر وبعد عدة سنوات أذهب به إلى المسجد؟
الصغار يعودون على إقامة الشعائر إذا بلغوا 7 سنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فالصبي الصغير يعود على الصلاة ويؤمر بها، ولكن كيف يكون الأمر بها؟ يكون بحيث يعود أولا في البيت. ولذلك شرعت السنة في البيت. لماذا شرعت؟ من أسباب مشروعية وأفضلية السنة في البيت هو أن يتعلم هذا الصبي كيفية الصلاة، لأن الصلاة يمكن تعلمها بالفعل ويمكن تعلمها بالتعليم، بالتعليم القولي وقد تكون أيضا بالتعليم الفعلي. فأنت إذا صليت وهو إلى جانبك كان تصلي مثلا سنة المغرب أو العشاء فتقرأ الفاتحة، فهو يسمع منك قراءة الفاتحة، فإذا ركعت يسمع منك التسبيح، وإذا سجدت يسمع منك التسبيح كذلك، فهو يراقبك في هذه التصرفات ويسمع منك هذه الأقوال فيتعلم. فأنت يعني تدربه أولا في البيت وتعلمه، تقول إذا وقفت عندي وأنا أصلي لا تتحرك، افعل كما أنا أفعل. فبهذه الطريقة هو يتعود على أن لا يتحرك في الصلاة. فإذا أتيت به إلى المسجد فرأيت منه هذا التصرف، فقد يكون تصرفه مؤذيا للمصلين، كأن يعبث عبثا كثيرا يشوش على المصلين. فها هنا إن كان معه أخوه فإنه يعود أن يصلي بينه وبين أخيه أحد، بحيث أنه يتعلم أنه لا يتحرك، أو يصلي في الخلف قليلا إذا لم يكن يصدر أصواتا فيرجع إلى الصف الثاني أو الثالث ويقول له الأب صلي ها هنا لوحدك تابع معنا. فإذا كان يعبث ويلعب فهذا ليس محلا أن يؤتى به إلى المسجد. وفي كما تذكر أنت يعني سن 10 سنوات هو صغير في هذا السن، ولكن بها في حول هذا السن يمكن تدريبه بحيث لا يعبث ولا يلعب في الصلاة. إذن المسألة تبدأ أولا من الإصلاح الأول في البيت. بإمكانك أن تعوده أولا في البيت وتشترط عليه أنه يتعلم منك ولا يتحرك، فإذا كان يتحرك تقول له لن أخذك إلى المسجد كي تصلي لأنك تلعب وتتحرك في الصلاة. حتى إذا استطاع وفهم وعقل وكان في موقف يقبل أن يبقى في الصلاة دون عبث ولعب، حينئذ بإمكانك أن تأتي به وتجنبه القرب من الإمام، وإنما تصلي معه في أطراف الصف مثلا بحيث يكون هو إلى الجدار، فلا يمكن أن يكثر منه العبث، ولو عبث فإنه لن يؤذي أحدا غيرك أنت. بإمكان بعض هذه الإجراءات أن تحيي في نفس هذا الطفل أن يتعود حتى يترك العبث واللعب في الصلاة، فإن ترك فذاك، وإن لم يكن قد ترك فإنك لا تذهب إلى المسجد والحال هذه حتى يبدأ يفهم ويعقل عظمة الصلاة وأن هذه الصلاة ليست محلا للعب والعبث. فإذا عقل ذلك وفهم أتيت به إلى المسجد.
ذاك الخير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم طلب الدعاء من الآخرين؟ يقول أنا دائما أقول لوالدتي أن تدعو لي، فيقول ما حكم ذلك، وهل الأفضل أن يدعو الإنسان لنفسه أو أن يطلب من الآخرين الدعاء له؟
يجوز للمسلم أن يطلب الدعاء من أخيه، وطلب الدعاء من الأخ ثابت كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عندما أخبر عن الرجل الصالح الذي يقوم ببر أبويه ويعتني بهما، قال فإذا لقيته فاسأل الله سبحانه وتعالى، فإذا لقيته فليدعو لك، فليدعو لك كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يجوز أن يطلب الدعاء من غيره، خصوصا إذا كان أبا فإن دعوة الأبي مستجابة، ولكن إن ترك ذلك ودعا الله سبحانه وتعالى وأخلص لله سبحانه وتعالى، فهذا أرجى للدعاء. وهذا هو حال الأنبياء، أنهم كانوا يدعون لأنفسهم ويدعون لغيرهم، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فالدعاء مقامه عظيم وعبادة جليلة، والأصل في العبادات أن يقوم الإنسان بها بنفسه، ولكن إن رجي أن يكون ذا دعوة صالحة وأنه مستجاب الدعوة فطلب منه فلا حرج. والصحابة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الدعاء، ويطلبون أن يدعو الله جل وعلا أن يسقيهم به، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو الله جل وعلا، كما في حديث الرجل الذي أتى يوم الجمعة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. وهكذا كان يحدث في بعد النبي صلى الله عليه وسلم الجدب والقحط، كما حصل في عهد عمر رضي الله عنه، فإنه أتى ابن عباس رضي الله عنه قال فاستسقي لنا، أن كنا نستسقي بنبيك فاستسقي لنا، فدعا. فكون الإنسان يطلب الدعاء من غيره لا حرج في ذلك، ولكن الأولى أن يدعو الإنسان بنفسه فهو أحرى للإجابة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يشعر الميت بزيارة أهله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحياة الدنيا هي محل سكن الأحياء، فالحي يسمع من الحي فيلتقي به ويزوره ويجلس معه، وأما الميت فإن الميت قد فارق هذه الدنيا وانفصل عن هذه الحياة، وأما ما يتعلق بسماعه فإن أصل السماع مثبت، فإن الميت عندما يحمل على الرقاب إن كان مؤمنا أو إن كان فاسقا، فإن كان فاسقا أو كافرا فيقول يا ويلها أين تذهبون بها، فهو يحس، ولكن هل هذا الإحساس يمتد إلى ما بعد دفنه؟ هذه المسألة في الحقيقة محل خلاف بين أهل العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخت سارة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خير.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أخت سارة.
شيخنا عندي استفسار بخصوص الاستخارة.
نعم.
طريقتها صحيحة وطريقة الدعاء التزمت فيها وكملت شهر في موضوع الاستخارة بخصوص الدوام. أنا حصلت على عرض لجهة أخرى ولكن كملت شهر وفي صعوبة في الاستخارة، يعني حتى أقرر أن أنا أبقى أم أذهب للجهة الأخرى. فضيلة الشيخ كيف تنصحني في موضوع الاستخارة وشو هي؟ هل في نفس العلامة أو إشارة أو يعني يجي لك إلهام أو رؤية بخصوص الاستخارة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخت سارة، تسمعي إن شاء الله الإجابة، حياك الله. أخ محمد فضل.
السلام عليكم، مساكم الله
بالخير. السلام ورحمة الله وبركاته، مسيك بنور العافية، تفضل أخ محمد.
كيف حالكم؟
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
انا 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 عندي سؤال مقارب لسؤال الاخت اللي قبل شوي بخصوص الاستخاره.
نعم،
ولكن انا يعني ما ادري كيف اشرح، ولكن يعني يوم في الدعاء يوم نقول اللهم ان كنت تعلم، وقبلها نقول اللهم انك عالم الغيب، انا يراودني شك ما ادري شو، هل هو مثلا شيء من الشيطان اني اقعد اقول في الصلاه وقف مره واحده اقول يا اخي كيف اللهم ان كنت تعلم والله اللي يعلم كل شيء، او هل يعني لان انا قعدت ادور في كذا مكان اقول يمكن الدعاء مكتوب خطا في الاونلاين. اللهم ان كنت تعلم، هل يعني انتم فاهمين انا شو اقصد؟ يعني مثلا اللي اشكك ايه.
صحيح،
جزاكم الله خير،
جزاك الله خير، الله يبارك فيك، تسمع ان شاء الله التوضيح. جزاك الله خير اخ محمد، حياك الله. نعود فضل الشيخ الى اكمال السؤال السابق والاجابه على السؤال السابق، قل هل يشعر الميت بزياره اهله؟
نعم، فالميت كما قلنا ان الحي يسمع من الحي، واما الميت فان اصل هذا السماع معلوم، فان الميت يسمعهم عندما يحملونه ويتكلم ويقول يا ويلها الكافر، يقول يا ويلنا يا ويلها اين تذهبون بها، وهو يسمع قرع نعالهم عندما يفارقونه، فأصل هذا السماع مثبت. ولكن وكذلك أيضا ورد في حديث أخرى أيضا كما في حديث قليب أهل بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنت لما بأسمع لما تقول منهم، عندما ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم وهم موتى. فأصل هذا السماع كما ذكرت ثابت، ولكن هل هذا السماع يستمر إلى ما بعد مفارقة البدن وكون الروح الجسد يبلى؟ فهذا في علم الغيب. بعض أهل العلم يقول أنهم يسمع ويحس بزيارة من يزوره، ولكن في الحقيقة ليس هناك من النصوص ما يؤكد استمرار هذا السماع أو العلم بهذه الزيارة، فيبقى هذا من خبر الغيب الذي علمنا شيئا من أصله ولكن لم نعلم تفاصيله، فيبقى الأصل أن بين الحياة وبين الممات برزخا وهو القبر، وهذه المرحلة هي من مراحل الغيب التي لا يراها الإنسان، فعلم ذلك يكون عند الله سبحانه وتعالى مع بقاء أصل أنهم يسمعون كما ورد ذلك في النصوص عند دفنه، فإنه حينئذ يسمع ويعلم بإعلام الله سبحانه وتعالى له، أما كونه يسمعهم عندما يزورونه أو يسلمون عليه أو نحو ذلك فعلم ذلك عند الله، ولم يأتي في نص صريح ما يدل على أنهم يعلمون من الزائر ومن يقدم عليهم للدعاء.
بارك الله فيكم. سؤال الأخت سارة تقول بالنسبة لدعاء الاستخارة، تقول أنها يعني كانت تستخير وتدعو ويعني بمسألة العمل تبحث عن عمل، فتقول حصلت على عرض في جهة أخرى، وتقول هل بالنسبة للاستخارة هل هناك علامات يعني معينة أو إشارات معينة بعد قراءة هذا الدعاء تأتيني حتى أعلم هل أذهب إلى هذا العمل أو أبقى في عملي؟
نعم، سؤالها وكذلك أيضا سؤال الأخ السائل الذي سأل بعدها عن الاستخارة، في الحقيقة هناك مفاهيم لابد أن توضح في الاستخارة. الاستخارة هي دعاء كما يقال بالمختصر، هي الدعاء، لا علاقة لها بالرؤى والمنامات، لأن الرؤى والمنامات قد تكون حديث نفس الإنسان، إذا أكثر الاهتمام بشيء قد يعرض عليه كثيرا في حال يقظته وقد يعرض عليه أيضا في حال نومه، فقد يرى الإنسان شيء لكن غالبا ما يكون ما يراه هو حديث النفس، ولا تعلق أيضا بالراحة والاطمئنان، فإن الراحة والاطمئنان ليس لها دخل في هذا الأمر. قد يأتي للمرأة رجل صالح وهو ذا دين وذو خلق ومن أسرة معلومة ويتوافقون في العائلتين بين بعضهم البعض وتتشابه أفكارهم وتتناسب أعمارهم، مع ذلك البنت بسبب الخوف من المرحلة القادمة قد تنقبض وقد تحس بأنها غير راغبة، هذا ليس له علاقة في الاستخارة. الاستخارة هي دعاء. ولذلك ماذا يقول الداعي حتى نجيب الأخ السائل كذلك أيضا؟ الداعي عندما يدعو فإنه مامور بأن يبذل الأسباب الشرعية في إقدامه على هذا الأمر. بمعنى نمثل على مثال الأخت، هي تريد أن تبحث عن عمل، فتبحث عن عمل، تنظر في هذا العمل هل هو يتوافق مع الأحكام الشرعية أو هناك مخالفات شرعية في هذا العمل، هل هذا العمل يتناسب مع طبيعتها وكونها أنثى أو لا يتناسب، فقد يكون هذا العمل يتعلق بالعمل في القسم الليلي وهي عندها متزوجة وعندها أبناء ويتطلب وجودها مع أبنائها، فها هنا المسائل تنظر في هذا العرض المقدم هل يتوافق من الناحية الشرعية، هل يتلائم معها من حيث الأحوال ومن حيث الأوقات ومن حيث ارتباطاتها العائلية والأسرية، هل هذا الراتب في الحقيقة يجزئ في مقام هذا العمل الذي ستقدم عليه. تدرس هذا الأمر من جميع النواحي فتخلص إلى أن هذا يعني أمر جيد وعرض طيب بالنسبة لها، ولكنها لا تعلم في الحقيقة ما هو هذا العمل وما سيؤول إليه هذا العمل بالنسبة إليها. فهي تقول كما سيتضح الأخ السائل، فهي تقول مثلا في التمثيل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. أستخيرك بعلمك أي رب العالمين، أنا بحثت وسألت ونظرت فهذا الذي وصلت إليه، ولكني أطلب الخير الذي هو عندك أنت تعلم. وأستقدرك بقدرتك، فأنت قادر على تيسير هذا الأمر بالنسبة لي، وتعلم ولا أعلم، أنا بحثت في العلم الذي عندي وصلت إلى أن هذا الأمر بالنسبة لي طيب، ولكن لا أعلم حقيقة الأمر. يا ربي إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي فسهله لي، فأنا علمي هذا الذي وصل إليه، لكن حقيقة هذا الأمر ومآله عندك أنت يا رب العالمين، فإن كنت تعلم يا رب أن هذا سيكون خير لي سهله لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر سيكون شر لي اصرفه عني واصرفه عني. لذلك نقول الأخت: انظري وادرسي الأمر من جميع النواحي، ثم إن كان مناسبا فادعي الله سبحانه وتعالى وأقبلي على هذا العمل، تيسر هذا العمل فهو الخير لك، صرف الله سبحانه عنك ولم يقبلوك في هذا العمل أو جاءك صارف فصرفك عنه، فهذا هو الخير بالنسبة لك. فالخلاصة: الاستخارة هي دعاء لا تعلق لها بالمنامات ولا الراحة النفسية، وإنما يسأل ويبحث ويستشير ثم يقبل على الأمر، فإن تيسر فذاك هو الخير وإن صرف عنه فذاك كذلك أيضا هو الخير.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال واصل خليفة، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.